بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: خلاصة ما أخذه علي أبو غدة وردي عليه وما أذنته به في المقدمة. قال: كان اتهمني بأن قولي في التخريج صحيح أخرجه مسلم أو صحيح متفق عليه، إنما جاءت الصحة من حكمي له بالصحة وليس من حكم الإمام مسلم أو الشيخين. فقلت له: هذا تخرص واختلاق.
يعني هذا مما طعن فيه أبو غدة، طعن به في الشيخ الألباني. معلوم أن صحيح مسلم، هذا اسم صحيح مسلم، فهذا صحيح، صحيح البخاري هذا صحيح، لا يحتاج من أحد أن يحكم عليه. فعلامة تقول صحيح أخرجه مسلم، صحيح أخرجه البخاري، وكأن هذا الحديث صحيح في مسلم وفي البخاري من تصحيحك أنت لا من تصحيح مسلم أو البخاري. نعم.
فقلت له: هذا تخرص واختلاق. وفصلت القول في ذلك في 4 صفحات من المقدمة.
قال: فقلت له هذا،
فقلت له: هذا تخرص واختلاق. وفصلت القول في ذلك في 4 صفحات من المقدمة، وبينت أنني كنت صرحت في مقدمة الطبعة الثالثة عن هدفي من هذا الاصطلاح، وأني مسبوق إلى هذا الاستعمال من الحافظ البغوي في شرح السنة، فأثبت بذلك تخرصه وجهله. فبماذا أجاب عنه؟ أنه بدل أن يعترف بجهله واتهامه لأخيه المسلم بما ليس فيه وهو على علم به، أصر على ذلك ولم يتراجع، بل لجأ إلى التعالي والتمسكن في رده بأنه بريء مظلوم
أمام القراء. التعالي والتمسكن
أمام القراء الذين لا يعلم أكثرهم ما اجترحته يداه. فهل هذا هو صفة من يقول في أول رسالته: وبعد فإن الله تعالى شرع لنا هذا الدين الحنيف ليكون حاجزا للمؤمنين به عن كل شر وسوء، وداعيا إلى القيام بكل خير وفضيلة، وليتحقق المنتسب إليه بالخلق القويم والسلوك المستقيم، فلا يقول إلا حقا، إلى آخر كلامه الذي يذكر آخره بالمثل السائر: رمتني بدائها وانسلت. لأنه يتهمنا فيه بالأكاذيب والاختلاقات، وهو مصدرها ومنبعها، وهذا هو المثال الأول أمامك.
نعم. فإن بعض الناس يحسن الحديث عن الفضائل وهو عار عنها، يحسن الحديث عن الفضائل وهو عار عنها، مثل ما يكثر عند رسلان يقول لك: إلا السوءة الأخلاقية، وهو أستاذها أصلا، فإنه يأتي بالسيء من هنا في الكذب والسرقة والاستهزاء بخلق الله وعباد الله سبحانه وتعالى، ويقول: إلا السوءة الأخلاقية. إذن أنت حكمت على نفسك. وهذا رد على من يقول بأنه لنترك له السوءة الأخلاقية ونتكلم هل هو مبتدع أم لا، وما ندري لماذا جعل هذا الحكم له خاصة ولم يجعل لغيره. فإن الناس إذا ثبت عندهم الكذب في فلان فإنهم يتركونه، لكن هذا نعم نعلم أنه كذاب، لكن دعك من هذا، نعلم أنه سارق، لكن دعك من هذا، نعلم أنه يستهزئ بكذا، لكن دعك من هذا، نعلم. ولهذا منهج السلف، منهج السلف ليس هذا، إنما لا يؤخذ ولا يتلقى العلم من الكذاب ولا من السفيه، ولو كان يكذب على الناس ولا يكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يقول: لو نادى مناد من السماء، أنا أسرق لا أب لك، لو نادى مناد من السماء أن السرقة حلال لما سرقت، هكذا يقول، ومع أنه سرق ليس سرقا فقط، بل مع سبق الإصرار والترصد محترف، وليس سرقا فقط. فكثير من الناس يحسن الكلام عن الفضائل وهو من أبعد الناس عنها. نعم.
فهل هذا الإصرار على الاتهام والتجاهل هو من الخلق القويم عند أبي غدة وهو يعلم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وما قلت فيه رواه مسلم أو متفق عليه ولم أصدره بقولي صحيح، فمعنى ذلك عنده أنني متوقف فيه تحت المراجعة. وقال فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون والمتأخرون، كما انتقدني على قولي في أثر ابن مسعود رضي الله عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر، لا أعرفه. فقال عقبه ما نصه بالحرف الواحد، فهل المراد من هذا أنه لا يعرف المعروف من المنكر أو لا يعرف كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ فرددت عليه في 5 صفحات وبينت اصطلاح العلماء في هذه الكلمة لا أعرفه مما نقله أبو غدة في مقدمة له على بعض مطبوعاته، فنسبته من أجل ذلك إلى التجاهل وإلى الجهل أيضا، وأنه لا علاقة لقوله المذكور بهذا الاصطلاح الذي تبعت فيه المحدثين، وأنه إنما قال ذلك ليروي غيظ قلبه ويظهر للناس كمين حقده وعظيم حسده بسوء لفظه حتى لا يدري ما يخرج من فمه، نسأل الله العافية. فلم يرد أبو غدة أيضا على هذا بشيء مطلقا سوى زعمه أنني رميته وهو يقول تلبيسا على القراء رموني بالجهل والتجاهل. إن كنت يا أبا غدة صادقا في هذا القول فهل بينت علاقة قولك، فهل المراد من هذا أنه لا يعرف المعروف من المنكر بقول لا أعرفه، وأثبتت بذلك أنك غير جاهل ولا متجاهل، وأنك القائل في كلماتك وسلوكي مكشوف وخلقي معروف والحمد لله؟ نعم، سلوكك مكشوف وخلقك معروف والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
هذا ورف نفسه فيقول وسلوكي مكشوف وخلقي معروف والحمد لله، يعني يريد أن يمدح نفسه. فقال نعم سلوكك مكشوف وخلقك معروف والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. طبعا هذه الكلمة يعني نبه العلماء على أنها لا تقال مسألة على مكروه سواه لأن فيها التململ، ولكن يعني هذا من باب رد والإنكار عليه بأسلوبه وطريقته بغض النظر عن تحرير العبارة، وإلا فقول الحمد لله لا يحمد على مكروه سواه لم يرد بها السنة، وإنما الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. نعم.
كان سجل علي وهمين صرح بأحدهما وهو في ذلك مصيب، ولكنه دلس في صدد بيانه تدليسا خبيثا مع قلبه لبعض الحقائق كما بينته، فلزمه ما أدنته من التدليس وقلب الحقائق، لأنه لم يأتي ولو بكلمة واحدة يبين براءته منهم سوى قوله فيه وفي أمثاله افتراء صريح.
يعني شوف إنصاف الشيخ، يقول كان سجل علي وهمين صرح بحنيمة وهو في ذلك مصيب، يعني إذا قال الخصم حقا قبل كما ذكرنا في الصباح بناء السنة والجماعة، إنما لا يستخفهم خصومهم، فليس معنى أن هذا خصم فإنه يرد عليه بما شاء ولو بغير عدل ولا إنصاف، وإنما إذا ذكر الخصم حقا وباطلا يبدأ آل السنة السني يبدأ بتقرير الحق ثم بعد ذلك يرد الباطل الذي ذكره، صدقك وهو كذوب. نعم.
والوهم الآخر كان أشار إليه ولم يصرح به، وهو أنني كنت وهمت الشارح رحمه الله في عزوه حديثا للصحيح وليس فيه، فحكى أبو غدة كلامي في ذلك ولم يزد، وغرضه من ذلك إيهام القراء أنني واهم في توهيم للشارح، والواقع أنني والواقع ألا وهم، وكان يرمي من وراء التسجيل المذكور إسقاط ثقة القراء من أهل العلم والفضل بتخريج الألباني ليتخذ ذلك ذريعة لصرف الناس عن الكتاب نفسه شرح العقيدة. فرددت عليه في عدة صفحات بما خلاصته أنه لا يلزم من خطأ الثقة في حديث واحد أو أكثر أن ترفع الثقة عنه مطلقا.
نعم، العبرة بكثرة الخطأ، أما إذا وقع الخطأ مرة وقع مرتين على حسب كثرة الرواية فإن ذلك لا يؤثر، لأنه بذلك إذا قلنا يؤثر الخطأ والخطأان مع ذلك أن اشترط العصمة في الرواة ولا أحد يشترط العصمة، فليس العبرة بوقوع الخطأ وإنما العبرة بكثرته، وكثرته دي على حسب روايته، فإن من روى 1000 ليس كمن روى 100 ليس كمن روى 10. نعم.
ودعمت ذلك بما كان المتعصب الجائر نفسه نقله في بعض تعليقاته، وألزمته أن يسقط هو الثقة عن شارح الطحاوية لأخطاء حقيقية غير قليلة بينتها في تخريجي عليه، ثم لخصتها في المقدمة، فألزمته بذلك أحد أمرين. الأول أن خطأ الألباني في حديث أو أكثر لا يسقط الثقة عنه، والآخر أن ذلك إن كان يسقط الثقة عنه فأخطاء الشارح أكثر، فهو بإسقاط الثقة عنه أولى عند أبي غدة وأظهر. فسكت عن ذلك أيضا، فلازمه ما ألزمته به كما هو ظاهر، لا سيما وقد كنت رجوته أن يبين لي إذا كنت مخطئا في ذلك عنده، فلم يفعل. فمن يقول بعد هذا أنه لا يلعب على الحبلين؟ كان غمزني في قولي في حديث
الخامس
كان غمزني في قولي في حديث رواه البخاري وفي سنده ضعف، ولكن له طرق لعله يتقوى بها. فرددت عليه من وجهين، خلاصة الأول منهما أنني مسبوق إلى تضعيف إسناده من قبل كبار الأئمة كالذهبي وابن رجب الحنبلي والحافظ العسقلاني، وإنني تحفظت في تضعيف من متنه، بل رجوت أن يتقوى بكثرة طرقه، ثم تأكدت من ذلك كما بينته في الصحيحة. وخلاصة الوجه الآخر أنني ألزمته بأن الغمز والطعن بشيخه الكوثري أولى.
يقول في الحاشية، وهذا هو نص الحديث عندك الحاشية هذه موجودة،
وهذا هو نص الحديث والكلام عليه من السلسلة الصحيحة، وهو إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب.
قال
أخرجه البخاري وأبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة، وأبو القاسم المهرواني في الفوائد المنتخب الصحاح، وابن الحمامي الصوفي في منتخب من مسموعاته، وصححه ثلاثتهم، ورزق الله الحنبلي في أحاديث من مسموعاته
ورزق الله الحنبلي في أحاديث من مسموعاته،
ويوسف بن الحسن النابلسي في الأحاديث الستة العراقية، والبيهقي في الزهد وفي الأسماء والصفات، من طريق خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، قلت: الألباني. وهذا إسناد ضعيف، وهو من الأسانيد القليلة التي انتقدها العلماء على البخاري رحمه الله تعالى. فقال الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد هذا، وهو القطواني، بعد أن ذكر اختلاف العلماء في توثيقه وتضعيفه، وساق له أحاديث تفرد بها هذا منها، فهذا حديث غريب جدا، ولولا هيبة الجامع الصحيح لعددته في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ، ولم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا أخرجه من عدا البخاري، ولا أظنه في مسند أحمد. وقد اختلف في عطاء، فقيل هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء بن يسار، ونقل كلامه هذا بشيء من الاختصار الحافظ في الفتح، ثم قال: قلت: ليس هو في مسند أحمد جزما، وإطلاق أنه لم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ خالد فيه مقال أيضا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها، ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا. ثم ذكر هذه الطرق وهي سبعة، وأسهب إسهابا منقطع النظير في تحقيقه له رحمه الله. راجع السلسلة الصحيحة.
نعم، هذا الحقيقة هذا الكلام في النظر إلى السند كسند مستقل، ونظر إلى بعض رجاله، وقد سبق بيان القاعدة في الكلام على رجال البخاري المتكلم فيهم في حد ذاتهم، والتفريق بين هذا وبين المرويات، وأن الواحد في ترجمته قد يقال له أوهام مثل الشريك أو كذا، لكن ما ينتقيه صاحب الصحيحين ليس فيه من الأوهام ما فيه، فإنهم ينتقون من حديث المتكلم فيه ما صح من أحاديث الثقات. ولهذا فالنظر في أسانيد البخاري ومسلم نظرا مستقلا في كتب التراجم في ذكر الراوي في حد ذاته دون النظر إلى المروي، هذا سيدفعك إلى تضعيف أحاديث في الصحيحين، لكن لابد من النظر في أحاديث الصحيحين إلى الراوي والمروي، فإن الثقة مع كونه ثقة وهو يترجم له بكونه ثقة قد يهم وقد يروي من يخالف الثقات فلا يقبل مرويه وإن كان ثقة، وإن الضعيف قد يروي أو المتكلم فيه قد يروي ما وافق عليه الثقات، وحينئذ يقبل هذا الحديث كحديث بمفرده مع الاحتفاظ بكلام أهل الجرح والتعديل في الراوي نفسه، وإلا فعندنا عشرات من الرواة قد تكلم فيهم قد تكلم فيهم وهم من رواة الصحيحين، بل ما زاد على 130 رجلا بمجموع ما ذكر في رجالات البخاري ومسلم. فليقال في كل حديث ورد فيه رجل متكلم فيه بأنه ينظر إلى الانتقاد الخاص للراوي وبالتالي يحكم على الحديث، أم ينظر إلى المروي أيضا؟ وهذا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر الترمذي في علله وكذا، أنه في حديث الضعيف هذا أنه لا بد من النظر إلى هل هذا الحديث وافق عليه الثقات أم لا، أو أن مخرجه أيضا من الثقات أم لا. والبخاري له جلالة عظيمة ومسلم له جلالة عظيمة، وهما يعرفان ما في حال هؤلاء الرجال، وإنما يحصل الانتقاء من أحاديث هؤلاء ما صحت بطرق، ولكنهم يذكرون ذلك لعلل كما أوضح ذلك وصرح به، وليس هذا من قبيل الظن وإحسان الظن بالصحيحين، بل هو ما تم التصريح به كما ذكر مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته من أنه قد يذكر من حديث هؤلاء ما قد صح من رواية الثقات أو يذكر ذلك في المتابعات، فليكون شأن ذلك شأن الأحاديث التي هي أصل في الكتاب. هذا ما ذكره مسلم رحمه الله تعالى وما شرحه أيضا وعلق عليه النووي رحمه الله تعالى راضيا بهذا وغيره من أهل العلم. فلا تعجل واحد من في النظر في أحاديث الصحيحين ويأخذ فقط الكلام في الراوي من كتب الجرح والتعديل دون النظر إلى المروي، ولا شك ولا ريب أن الأمة أيضا تجعل ترجيحا بما وجد في الصحيحين، فإذا جاء الحديث في الصحيحين فله هيبة خاصة وله حكم خاص، فإنما أخرجه البخاري ومسلم عن هؤلاء هو مما ثبت عندهم صحته، وعلى أشد يعني الافتراضات فنقول يكون هذا من باب اختلاف المجتهدين، واجتهاد الصحيحين يقدم على اجتهاد غيرهما إذ لهما من الحكم ما ليس لغيرهما، وهو تلقي الأمة لهما بالقبول، تلقي الأمة لهما بالقبول. فالحقيقة الحديث إذا نظرنا إلى الكلام الخاص في الراوي أو كذا هذا كلام يطول جدا، لكن هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، فلا يقال مثلا هذا حديث من رواية فلان وفلان هذا قد تكلم قد تكلم فيها أو كذا. ولهذا يقول الحافظ بن حجر ويا ليت الحافظ لو تجيبوا كلامه يعني موضوعه كامل في هذا، يقول ونقل كلامه هذا بشيء من اختصار الحافظ في الفتح ثم قال قلت ليس هو في مسند أحمد جزمة، وإطلاقه أنه لم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، إلا بهذا الإسناد فمردود، يعني إذا ورد له الإسناد الأخرى. ثانيا أن الذهبي وهو من هو لما تكلم في ترجمة خالد بن مخرد ماذا قال؟ قال بعد ذكر اختلاف العلماء في توثيق وضعيفه وساق له حديث فرض بها منه، قال فهذا حديث غريب جدا ولولا هيبة الجامع الصحيح لعددته من منكرات خالد، وذلك لغرابة لفظه وليس في لفظه غرابة، وليس في لفظه غرابة، والقول لولا هيبة الصحيح لعددته، وما لك تهب الصحيح، والحديث من حيث هو محكوم عليه صحة وضعفا بغض النظر عن الصحيح وعدمه، إلا أن هذا مما لا يكون فيه حكم الضعيف المردود اتفاقا، فإن الأمة لا تجامل لا البخارية ولا غير البخاري. لكن إذا عرفنا هذا مما دندن عليه كثيرا وهو ما جاء مصرحا به في مقدمة مسلم ومسلم وفي مقدمة هدي السائر الحافظ بن حجر حين وقف مع الأحاديث المتكلمة فيها والرواة المتكلم فيهم، عقد فصلين فيما في الرواة المتكلم فيهم وفي الأحاديث المتكلم فيها. فالحقيقة نحن نسير مع علمائنا الكبار في الاحتفاظ بهيبة الصحيح، ولسنا مجاملين بذلك البخاري ومسلما، بل نقول نعم على العين والرأس. هذا الراوي متكلم فيه في حد ذاته، وليس راويا وحيدا ولا راويين، بل أكثر من 130 رجلا تكلم فيهم في الصحيحين، ولكن نقول قد كم انتخاب الأحاديث الصحيحة من رواية هؤلاء، فلا بد من النظر إلى الراوي والمروي. طيب ايوه صحيح، يعني هو حتى لما تكلم في الرد نظر اللفظ، وده ابعدنا بقى جدا بقى، ده الكلام مش مع البخاري بقى، ده الكلام نفسه مع السياق نفسه، السياق نفسه. لانه عد ايه وقف على اللفظ، وقال وذلك لغرابه لفظه، وذلك غضب، ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ في نفسه. طيب، ولم يروى ذمة بعد إسناد، رد ذلك ابن حجر وانفرد بهذا اللفظ. هذا الذي عنده صحيح، الذي عنده ما عنده من مقال في هذا وهو شريك، ويقول وهو راوي حديث المعراج زاد فيه ونقص، ماشي، راوي حديث المعراج فزاد فيه ونقص، يبقى هذا يلزم في كل حديث يرويه شريك. نعم، ايوه، ما احنا رددنا هذا، ما احنا بينا، لكن هات كلام، اقصد كلام الحافظ ابن حجر في تعليق على هذا الحديث. لكن المهم اللي يعنيني في ذلك يا اخواني القاعده، لان هياتيك حديث هذا وحديث اخر وثالث ورابع وخامس وهكذا، مما يتكلم فيه في البخاري بالنظر الى صاحب الترجمه في كتب الجرح والتعديل، بغض النظر عن مسألتين، عن المروي هنا وعن حكم الصحيحين. وهنا يأتي الواحد مثلا منا قد يكون ضعيفا في هذا العلم ويستدرك حديث على البخاري ومسلم، يقول انظر الرجل كذا والفلان هذا ومتكلم فيه وآخره، يعني خفي هذا على البخاري وعلى مسلم، خفي هذا على البخاري وعلى مسلم. ثم إن مسلما رحمه الله تعالى يعرض كتابه على أبي زرعة، فقد صرح بهذا أيضا من قضيب أنه عرض كتابه على أبي إيه؟ على أبي زرعة رضي الله عنه، وقد أجاز في ذلك، فما قاله احذفه حذفته، وما قاله اثبته فأثبته. إذن هذا حديث مراجع، صحيح مسلم مراجع من أبي زرعة، ومراجع من الألباني ولا أبو هدى ولا المعلمي، هذا راجعه أبو زرعة وصنفه الإمام مسلم. لكن كما قلنا أقصى ما قد تجد مما لا مخرج فيه أن تقول هذا من اختلاف المجتهدين. والحقيقة هذا ذكر نحو من هذا ابن حجر في مقدمة هدي الإيه السري، كما ألمحنا لكم في ترجمة البخاري أو الكلام حول صحيح البخاري من قبل رحمه الله تعالى. نعم، ولهذا نعم. طيب هات لإسلامي اقرأ هو كلام المحاجم.
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري،
نعم، ايوه ده كلام مين؟ ايوه حديث معروف، ايوه من عدل يولين، ايوه نعم، ايوه ما هذا حديث من عدل يولين الى اخر، يكره الموت واكره مساءته. هنا
قال ابن رجب، قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في
من اول هذا الحديث،
قال قوله محمد بن عثمان ابن كرامة بفتح الكاف والراء الخفيفة هو من صغار شيوخ البخاري، وقد شاركه في كثير من شيوخه، منهم خالد بن مخلد شيخه في هذا الحديث، فقد أخرج عنه البخاري كثيرا بغير واسطة منها في باب الاستعاذة من الجبن في كتاب الدعوات، وهو أقربها إلى هذا قوله عن عطاء هو ابن يسار، وقع ذلك في بعض النسخ، وقيل هو ابن أبي رباح، والأول أصح. نبه على ذلك الخطيب، وساق الذهبي في ترجمة خالد من الميزان بعد أن ذكر قول أحمد فيه له مناكير وقول أبي حاتم لا يحتج به وأخرج ابن عدي 10 أحاديث من حديثه
الأخير ده.
وساق الذهبي في ترجمة خالد من الميزان بعد أن ذكر قول أحمد فيه له مناكير وقول أبي حاتم لا يحتج به وأخرج ابن عدي 10 أحاديث من حديثه استنكرها هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه، وقال هذا حديث غريب جدا لولا هيبة الصحيح لعدوه من في منكرات خالد بن
كلام الذهبي يعني ها
لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، فإن هذا المتن لم يروى إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من عدا البخاري، ولا أظنه في مسند أحمد. قلت ليس هو في مسند أحمد جزما وإطلاقا.
قلت هذا بقى كلام الحافظ بن حجر معلقا على كلام الذهبي ها.
قلت ليس هو في مسند أحمد جزما وإطلاق أنه لم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ
بدأ الرد لمسألة أن هذا الحديث المروى بهذا الإسناد هذا مردود. نعم.
ومع ذلك فشريك شيخ خالد فيه مقال أيضا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها، كما يأتي القول فيه مستوعبا في مكانه، ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا منها عن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها، وذكر ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به، وقد قال البخاري إنه منكر الحديث، لكن أخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة، وقال لم يرويه عن عروة إلا يعقوب وعبد الواحد، ومنها عن أبي أمامة أخرجه الطبراني والبيهقي في الزهد بسند ضعيف، ومنها عن علي عند الإسماعيلي في مسند علي، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبراني وسندهما ضعيف، وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني وفي سنده ضعف أيضا، وعن حذيفة أخرجه الطبراني مختصرا وسنده حسن غريب، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية مختصرا وسنده ضعيف أيضا، وعن وهب بن منبه مقطوعا أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وفيه تعقب على ابن حبان حيث قال بعد إخراج حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان يعني غير حديث الباب، وهما هشام الكناني عن أنس وعبد الواحد ابن ميمون عن عروة عن عائشة، وكلاهما لا يصح، وسأذكر ما في روايتهم من فائدة زائدة. قوله إن الله تعالى قال الكرماني هذا من الأحاديث القدسية، وقد تقدم القول فيها قبل 6 أبواب. قلت وقد وقع في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل، وذلك في حديث أنس قوله من عاد لي وليا، المراد بولي الله ذكر شرح الحديث مراد بولي الله.
امضي كده بعد الشرح عن صحيح الفاظ فكما بينا يعني كلام الشيخ هنا بأن إسناد ضعيف الحكم على الإسناد فقط ليس هو المراد وحده، والأمر الثاني أن الإسناد هنا من حيث النظر إلى الرجال، وإلا فالبخاري رحمه الله تعالى يعرف الكلام في شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، ويعرف الكلام في خالد بن مخلد، وإنما ذكر الرواية التي ثبت عنده صحتها. نعم. كيف رد بعض الأحاديث فأودعها ولا تركها؟
لم يضع في الصحيحين.
خلاص ما في.
طب لو عرض هذا الكتاب المسلم على أحمد أو غير أحمد ورد بعض الحديث
ما تفترض هذا كلام واسع، عباءته واسعة. ما تقول لو إيه لو هذه كثيرة. إحنا نقول الكتاب في نفسه من الذي حكم على الصحيحين؟ هو احنا اللي بنقول هذا اصلا؟ انما هذا الأمة كلها بأسرها، هيبة العلماء، هيبة الأمة، هيبة صحيح الأمة. والأمة بل بعضهم نقل الإجماع، بل بعضهم نقل الإجماع في ذلك. لكن والإشكال إشكال واحد، وهو النظر كما قلنا إلى رجال الإسناد، كل الرجل على حدة، دون النظر إلى مرويه المنتخب من ذلك. هو أراحك أصلا مسلم في هذا، وأراحك ابن حجر في هذا، يبقى ده مش مسلك، مش مثلا يعني أنت لا أنت تريد أن تسد الباب أمام كذا حتى لا يقطعك، لا مش مسلك، لا ده كلام علمي، هذا كلام علمي. عندك بابان، يلا افتح هدي الساري هتجد بابان فيما يتعلق بالمروي فيما يتعلق بالراوي المتكلم فيه. لكن هو الإشكال في حاجة واحدة فقط، هو أنه هل الحديث المخرج هنا، تمام، هل الحديث المخرج هنا مما صح وبالتالي تجاوز القنطرة من رواية المتكلم فيه، ولا هو باق على النقد الحديثي من جهة الرجل المتكلم فيه، إذن يقتضي هذا الكلام في المروي؟ هما صرح لك بذلك وقال انتخبنا من هذه الحديث، مسلم انتخب من هذا الحديث ما صح. لكن بيذكرون بقى العلل، إما يذكرون في المتابعات، هو نفسه يقول مسلم مال، هات يلا كلام مسلم في المقدم، هات كلام مسلم في المقدم. وإما أن ذلك يكون لعلة علو سند، أخذ بالك. لكن المهم في النهاية أن هذا مما صح الحديث، لأنه ما اشترط الصحة، وما اشترط الصحة. واحنا عارفين اننا احنا بنقول ما فيش حد تكلم، ما هو في تكلم، واحنا بنقول رجل واحد ولا اثنين. طيب خلاص اما اجي لك 130 رجل، يعني كم حديث هتاخذ على الصحيح لو انت تاخذ بالنظر الى الراوي في حد ذاته؟ عندك اكثر من 130 رجل. يعني انا كما قلت من قبل، واحنا قلنا لعبد الغني اعمل لنا صحيح من 1000 حديث، واخد بالك، مش هيضع في 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 الصحيح هذا اللي هو في الألف، مش هيضع رجلين، لو رجلين متكلم فيما نقول له انت اخطأت. فكيف بالبخاري ومسلم؟
الشاهد يا شيخنا صلى الله عليه وسلم ان الكلام لو ان نتكلم في احد الرواة الصحيحين، هل هذا يصبح هي الصحيح؟
اتكلم في الراوي براحتك، اتكلم في الراوي، هو نفسه يعلمك الكلام، البخاري يعلمك كيف تتكلم في الراوي، والبخاري يخالف الكلام في الراوي ذاته، كلام انه انتخب حديثه الصحيح. مش انت حالي مرة معك الان في عيلة الترمذي وشرح ابن رجب، كلمة ان الراوي ما قد يكون ضعيفا وكذا، فيخرج من حديثه ما ذكره الثقات وكذا فيقبل حديثه، والثقة نفسه قد يرد حديثه اذا خالف الاوثق. يعني اذا لو بهذا المنهج الذي تقول انت، اذا هيبقى نظرنا الى الراوي، ان كان ثقة قبلنا روايته مطلقا، وان كان متكلم فيه رددنا روايته مطلقا. ما هكذا يقول العلماء، بل يقولون من حديث هذا المتكلم فيه ما قد يصح، ومن حديث الثقة ما قد يرد. إذا عرفت هذا عرفت الكلام في الصحيحين من أي وجه يتجه، مش مجاملة، ده هذا عموما، لكن الصحيحين يزيدان هيبة وتلقي الأمة بالقبول والحكم على ذلك. لكن أصلا عموما كقاعدة يقبل من حديث الضعيف ما رواه الثقات، ويرد من حديث الثقات ما الثقة ما خالف فيه الثقات على طول مستميت. برد العلماء، واحنا يرد على هذا، ما هو برد العلماء الشراح له، شوف انه ماذا قال وهذا ماذا. انا عندي لا يبقى عندي الا مسألة واحدة فقط، وهي بعض الفاظ في الاحاديث قد تكون شاذة، لفظ في الحديث نفسه، مثل مثلا تخريج البخاري مثلا الحديث مثلا ايه، فينشئ خلقا فيدخلهم النار، دي فقط، واخد بالك. وهل يقتضي مثل هذا الحكم على الحديث بالضعف او اللفظ نفسها؟ نقول هذه اللفظة مثلا فيها مخالفة فيحكم على بها كحكم خاص. اما يعني الرجال وما الرجال اللي يعرفوا علي الزنط مش يعرفوا البخاري ومسلم، يا عم علي فوق. نعم.
قال الألباني رحمه الله: وخلاصة الوجه الآخر أنني ألزمته بأن الغمزة والطعن بشيخه الكوثري أولى.
يا ليت تجيب لنا الموضع هذا علي في عند مسلم في مقدمة مسلم، وبس مقدمة البابين دهم، مقدمة الرجال المتكلم فيهم ومقدمة الحديث المتكلم فيهم الحديث المتكلم فيها والرجال المتكلم فيهم في هدي السير، يبقى ثلاث مواضع. نعم. الحزب هذا بعينه يعني؟ اي نعم، الحديث هذا بعينه. نعم. والأمة تلقت بالقبول، تلقت الأمة هذا حديث بالقبول، تلقت الأمة بالقبول وأخذوا منه الصفات وردوا به، يعني أكره الموت صفة التردد، منها لهذا الحديث فيما أعلم، واخد بالك؟ أي نعم، وتلقتها الأمة بالقبول. يعني المسألة ضخمة يا إخواني، يعني أيضا هذا نوع من الأحاديث، قد يكون الحديث في النظر إسناديه في حد ذاته هذا يتكلم في بعض رجالاته، لكن تلقي الأمة بالقبول أعظم من الإسناد نفسه. فالمسألة واسعة يا أشيخ علي، يعني المسألة واسعة، يعني مسألة واسعة، يعني حكم متكامل. فأنا الآن أمام حكم أمة من جهتين، حكم أمة على الفرع الخاص وهو الصحيحان، وحكم الأمة على أحاديث بالتلقي بالقبول. ولو ورد الإجماع، نقل الإجماع عن بعضهم في صحة جميع أحرف الصحيحين، بل قال بعضهم لو أن رجلا حلف أنه أن امرأة طالق إن كان في البخاري أو مسلم حديث ضعيف وكذا أنها لا تطلق، يعني إلى هذا الحد من ثقة العلماء في هذا. نعم. أي نعم، أي نعم، نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله: وخلاصة الوجه الآخر أنني ألزمته،
ولعل يعني هذا يظهر لنا يعني خلاف هذا يوما ما، المهم هذا الذي نتدين به الله عز وجل الآن، وإحنا حقيقة ما أخذنا إلا من العلماء، يعني المتقنين اللي هم شرح وتعرضوا لشرح مسلم وإفصح مسلم عن هذا. ومسلم ما قال أنا ما عندي راوي ليس متكلم فيه، قال عندي. نعم. لا ده على مورد برضه خاص، مش كل شهرة، يعني ممكن يرد شهرة ويكون ضعيف، بل بيكون موضوع، يعني كلمة مشهور، كلمة مشهور في حد ذاتها من حيث هي، فقد يطلق مشهور بالمعنى الخاص اللي هو أعلى الأحد، وقد يترك المشهور ويرد ما ذاع على الألسن وهو موضوع، وقد يطلق المشهور ويرد به الصحيح المتناقل عند الأئمة والحفاظ وتلقيه الأم بالقبول. فنفس الشهرة لها معنى على حسب مورد الإيه؟ لا في بعينه غير مطلق. فلما أقول بعينه حديث مثلا بعينه متواتر هذا الحديث او مشهور عند ذكر الامه او الامه تلقته بالقبول، دي غير، لكن مشهور من حيث هو، قد يقول العلماء هذا حديث مشهور، ده خير امه في المدن، هو حديث مشهور مثلا، واخد بالك؟ مش عارف ايه الصدقه تخرجها ولو لراكب فرس او كذا، في حديث مشهوره قد تكون مشهوره على الالسنه، وصنف هذا مصنفات خاصه وهي موضوعه اصلا. نعم.
قال الألباني رحمه الله: وخلاصة الوجه الآخر أنني ألزمته بأن الغمزة والطعن بشيخه الكوثري أولى، لأنه نقل الطعن في حديث البخاري المذكور آنفا وأقره دون أن يتحفظ تحفظ المذكور، ثم أتبعته بذكر 14 حديثا صحيحا مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما ضعفها كلها شيخه الكوثري.
طبعا الكوثري لأن هذا يتعلق بالصفات، فقبل الطعن في هذا لأنه يتعلق بالصفات. نعم.
ثم أتبعته بذكر 14 حديثا صحيحا مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما ضعفها كلها شيخه الكوثري العلامة المحقق الحجة الإمام، كما يزعم تلميذه أبو غدة.
يعني أنت تنكر علي الكلام في هذا في إسناد حديث، ولا تنكر على الكوثري لما ضعف ذكر 14 حديثا صحيحا مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما ضعفها كلها شيخه الكوثري العلامة المحقق الحجة الإمام، كما يزعم تلميذه أبو غد. وبحديث آخر. نعم.
وبحديث آخر مما رواه مسلم ضعفه المتعصب الجائر نفسه، وبسقوطه على قول الشيخ التهانوي في كتابه مقدمة إعلاء السنن تحت ذكر بعض المغامز في الصحيحين وتكلف الجواب عنها، وما يقوله الناس أن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة، هذا من التوجه أي التكلف ولا يقوى. هذا من التجوه أي التكلف ولا يقوى. سكت على هذا أبو غدة في تعليقه على الكتاب وعلى ما سبق من الأمثلة مما كتبه هو نفسه أو قرأه لشيخه، ويطعن في لحديث واحد للبخاري ضعفت إسناده دون متنه، ثم هو يتغافل عن ذلك كله ليقول
طبعا هي المعركة عندهم في المتن، هي المعركة عندهم في المتن، إنما الألباني رحمة الله عليه ينظر في الشيء كدراسة حديثية، والمتن عنده صحيح لأنه سلفي، فليس عنده شيء يلاحظ على المتن، لكن الكوثري إنما يرد ذلك المتن. حتى لو نادى البخاري، لو نادى منادي من السماء بأن هذا الحديث صحيح لقال الكوثري إنه مردود لما فيه من معنى. نعم، فمعركته مع اللفظ. نعم،
ثم هو يتغافل عن ذلك كله ليقول شاكيا في كلماته أننا رميناه بي واللعب على الحبلين، وفاته أن يذكر أننا قلنا في مثل صنيعه هذا أنه من باب الوزن بميزانين والكيل بكيلين، أو من قبيل الجمع بين الصيف والشتاء على سطح واحد. فمن الذي ينكر انطباق هذه الأوصاف كلها على أبي غدة بعد اطلاعه على هذه الحقائق؟ لو أن المتعصب الجائر كان صادقا في شكواه تلك لأجاب جوابا علميا عن كل هذه الإلزامات التي ألزمناه بها، ولم يكتف بالرد على ذلك كله بقوله افتراء صريح ونحو ذلك من الأقوال التي لا يعجز عنها أجهل الناس وأشدهم إغالا في الباطل والمقابرة على حد قولهم عنزة ولو طارت.
طيب ما يعني كيف